بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يشرع الاستخارة فيما إذا أراد الإنسان خيرا كأن يخرج دعوة إلى الله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد: نعم، يشرع لمن أراد أن يخرج للدعوة إلى الله أن يستخير، فإن الخارج لا يدري ما يعرض له، وأيضا فإن التارك لأهله لا يدري خروجه أفضل أو بقاؤه لرعاية أهله، وإذا كان طالب علم أيضا هل الخروج دعوة أفضل له أم البقاء للتحصيل إن كان الوقت قصيرا عنده، ولأمور كثيرة، فله أن يستخير الله عز وجل ولو خرج لمثل ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم دخول زوج البنت من الرضاعة على أمها من الرضاعة، وهل لزوجها منعه إذا كان ذلك لا يجوز؟
الجواب: هذا يعتبر من المحارم، زوج البنت يدخل على أمها سواء كانت نسبية أو رضاعية، فهي محرم له، لقول الله عز وجل: أمهات نسائكم وأمهات نسائكم، وهذا شامل للنسبية والرضاعية، ولحديث: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
يقول السائل: هل يجوز إنبات اللحية بأشياء صناعية؟
الجواب: من تساقطت لحيته هذا يعتبر من الأمراض، إن جاء بأدوية استعملها لتثبيت لحيته أو لتقويتها ولتكثيرها فأمر طيب، لأن اللحية من الجمال والزينة والميزة، وتساقطها أو تساقط شعر رأسه نوع من المرض، التداوي مثل مداوات مثل ذلك واستعمال أدوية سواء كانت الأدوية عبارة عن بروتينات تستعملها أو بعض الأغذية يوصيه بها الطبيب أو بعض الأدوية مما هي من الأدهان ونحو ذلك، هذا. وقد ذكروا أن زيت الحبة السوداء إذا خلط بزيت الزيتون ودهن به الشعر المتساقط أنه يقوى، لا سيما مثلا قبل النوم أو نحو ذلك، يتعاهد ذلك ويكرره أن الشعر يقوى. نعم.
سائل يقول: ما حكم الوصية لأولاد البنت إذا توفيت البنت قبل أبيها، وكذلك الوصية لأولاد الابن إذا توفي الابن قبل أبيه؟
الجواب: هؤلاء أولاد البنت غير وارثين لأنهم رحم، وأولاد الابن وارثون، لكن إن كان هناك من يحجبهم من أعمامهم صاروا غير وارثين، ويسقط ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا. وإذا كان ابن الابن غير وارث تشرع له الوصية، لمفهوم حديث: لا وصية لوارث. وأما ما يسمى بإنزال ابن الابن منزلة الابن، فإن كان ذلك الإنزال بمعدل ما هو يستحق من الوصية، يعني ثلث فما دون، لا بأس، وإن سموه ما يسمى بإنزال أو كذا، وإن كان زائدا على ما يستحقه في الوصية فلا، إلا إذا أجاز الورثة، أجازوا الزيادة بطيبة نفس من أنفس منهم، فإنه لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال المسلم إلا بطيبة منه.
يقول السائل: بارك الله فيكم، رجل متزوج بزوجتين، فهل أزواج بناته من إحداهن يعتبر محرما لزوجته الأخرى؟
الجواب: لا، هو محرم لأم زوجته فقط، وأما الأخريات الأخرى أو الأخريات فليس محرما لهن، لقول الله عز وجل: وأمهات نسائكم.
يقول السائل: حديث أبي هريرة الذي فيه أن صاحب الذهب والفضة وصاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها يعذب بها يوم القيامة، هل هذا في هذه الأمور فقط؟
ما من صاحب ذهب ولا فضة أو بقرة أو غنم إلا كان بطح لها بقاء قرقر، هذا ورد في مثل هذه الأمور التي فيها الزكاة، والقرآن دال على تعذيب من لم يؤدي زكاة النقدين، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما فلا ينفقونها في سبيل الله أبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويضاف إلى ذلك ما جاءت به السنة من الإبل والبقر، وهكذا بقيت سائر المواشي التي فيها الزكاة، هذا الذي ورد فيه الدليل ويبقى على ما ورد.
سائل يقول: شيخنا حفظكم الله، كنت في مرحلة الثانوية وكنت آخذ مبالغ مالية سراً من أبي وزوجته عدة مرات قرابة 50,000، لأن المصروف في المدرسة الذي كان يعطيني لا يكفي، والسؤال: هل أنا آثم؟ وهل أرد المال لأبي فقط أو لأبي وزوجته لأن غالب مالها من أبي؟ وهل يجوز أن أعطيهم بدون أن أعترف لهم؟
لا بد من إعادة ما أخذته منها، لأن المال صار لها حتى وإن أخذته من أبيك فأملكها شيئا، وأبوك أيضا تطيب نفسه بأن تخبره بأن كنت آخذ بعض الأشياء عنك لشيء من الأغراض المدرسية، تطيب نفسه بمثل هذه المقال وتستسمح منه. والأب رحيم، ما يشح عليه يقول هاتها وجيبها وما كان من ذلك، لا، ولك حق من ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وإنما الإساءة منك أنك أخذت بغير إذنه، وهذا ربما جعله يلتمس المال ويقلق ويشك في بعض الناس، وهو نوع من العقوق، فاستسمح من أبيك وأخبره أنك كنت تأخذ شيئا يسيرا مما تحتاجه في عملك أو فيما أنت فيه. أما هي فمالها مال امرأة أجنبية بالنسبة لك، وإن كانت زوجة أبيك من حيث المحرمية والحرمة، ولكن المال ليس مالا لك، مال أبيك لك، ومالها مالها ملكها، وجب عليك رده بسبيل أو آخر، أخبرتها ولم تخبرها، أهم شيء أن يصل المال إليها وأنه من فلان وهذا مالك، انتهى. نعم.
يقول السائل: حفظكم الله، هل يجوز أن أغتسل الجنابة في رمضان بعد أذان الفجر وقد عقدت نية الصيام من الليل؟
نعم يجوز، كان يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم، يغتسل ويصوم، فلو أن المرأة طهرت من عادتها قبل مثلا وقت السحر فإنها تتسحر وتنوي الصيام وتغتسل للفجر وتصلي فتصبح صائمة.